نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار وبعد. توقفنا المره السابقه عند الباب 40، باب طلوع الشمس من مغربها، وذكرت ان الامام البخاري رحمه الله اورد فيه حديثا واحدا، وهو حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال. هذا الحديث اقتصر البخاري على بعضه في هذا الموضع، ولكنه ساقه بتمامه في كتاب الفتن، فلا باس من ذكر الحديث بطوله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتله عظيمه دعواهما واحده، وحتى يبعث كذابون الدجالون قريب من 30 كل يزعم انه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال حتى يهم رب المال أين ينفقه، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرض عليه هذا المال: لا أرب لي فيه، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل على قدر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يطيانه ولا يتبايعانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليق حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. أقول الحديث مرة ثانية: 10 آيات تنتهي بهذه الآية وهي طلوع الشمس من مغربها. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم انه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال حتى يهم رب المال اين ينفقه، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي فيه، يعني لا حاجة لي فيه، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقدر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليق حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. معنى هذا الجزء الأخير، الجزء الأول وهي الأمارات العشر التي ذكرت في صدر الحديث، هذه موضعها في كتاب الفتن، ونقتصر على هذه الأمارة وهي طلوع الشمس من مغربها. قال الإمام الطبري رحمه الله: ومعنى الحديث أو معنى الآية أنه لا ينفع كافرا لم يكن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع، ولا ينفع مؤمنا لم يكن عمل صالحا قبل الطلوع، طلوع الشمس المغربية يعني، ولا ينفع مؤمنا لم يكن عمل صالحا قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوع، ذلك لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ كحكم من آمن وعمل صالحا عند الغرغرة، عند الغرغرة، وذلك لا يفيد شيئا، كما قال الله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يريد الإمام الطبري رحمه الله أن يبين أن هذه هي علامة، العلامة التي يغلق عندها باب التوبة العام، فكما أنه لا يقبل إيمان ولا عمل صالح ولا توبة عند إغلاق الباب الخاص وهو وصول الروح إلى الغرغرة، فإن الإنسان حينئذ يرى ملك الموت فلا ينفعه إيمان لأنه قد انكشف في حقه حجب الغيب وارتفع الإيمان بالغيب. وقد ذكر الله عز وجل صفات المتقين فذكر أن من أول صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فإذا هناك بابان، باب عام، باب للتوبة عام، وباب خاص بكل إنسان مكلف. الباب العام يغلق حين تطلع الشمس من مغربها، وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة. وباب خاص وهو أن تصل روحك إلى الحلقوم، أن تصل الروح إلى ها هنا، فحينئذ لا ينفع الإنسان التوبة والندم. قال ابن عطية رحمه الله: هذا الحديث فيه دليل على أن المراد بالبعض ببعض الآيات الذي ورد ذكره في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فالحديث بين أو يأتي بعض آيات ربك، الحديث بين أن بعض الآيات هو طلوع الشمس من مغربها، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء. وقد أخرج الطبري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه فسر البعض الذي ورد في الآية بإحدى هذه الآيات الثلاث: طلوع الشمس من مغربها، أو الدجال، أو خروج الدابة، أو خروج الدابة، الدابة التي تخرج من الأرض تكلم الناس أنهم كانوا بآياتنا لا يوقنون. طبعا هذا التفسير أو هذا القول من ابن مسعود يخالف قول الجمهور ويخالف ما ورد في الأحاديث الأخرى، لأن ابن مسعود ذكر أن البعض ينحصر في ثلاثة آيات، في أحد ثلاث آيات: طلوع الشمس من المغرب، أو الدجال، أو خروج دابة الأرض. ونحن نعلم أن خروج الدجال يعقبه نزول عيسى عليه السلام، وعيسى لا يقبل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يقبل إلا الإيه؟ إلا الإسلام، إلا الإيمان. فإذا كان الإيمان غير نافع عند خروج الدجال فلا معنى حينئذ لئلا يقبل عيسى عليه السلام إلا الإيمان، أليس كذلك؟ فالصواب ما عليه الجمهور، لكنه يشكل على مذهب الجمهور ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء موافقا لحديث أو لقول ابن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث إذا خرجوا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. شيخ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن باب التوبة يغلق حين خروج هذه الآيات الثلاث. لكن العلماء أجابوا عن هذا الحديث بقولهم إن باب التوبة يغلق إذا طلعت الشمس من مغربها، ونسبة هذا الأمر إلى خروج الدجال وخروج دابة الأرض نسبة مجازية، لكن يعني هذا دليل على اقتراب خروج الدجال واقتراب خروج دابة الأرض، هم عايزين يقولوا كده. لكن المسألة دي يشكل عليها أن الدجال هو أول الآيات العظام، يمكث في الأرض. كم يمكث في الأرض؟ 40 يوما، على ما ورد في حديث نواس بن سمعان: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، ثم يبعث عيسى عليه السلام فيقتل الدجال ويحرز المؤمنين إلى جبل الطور، ثم يبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج. فكل هذه مدة تسبق طلوع الشمس من مغربها. فمن أحسن ما قيل في الإجابة على هذا الحديث أن طلوع الدجال هو أول الآيات العظام التي تؤذن بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشير إلى أن أول الآيات العظام التي تغير الأحوال العامة في الأرض هي خروج الدجال، وينتهي هذا الأمر بموت عيسى عليه السلام بعد أن يقتل الدجال وبعد أن يقتل الله عز وجل يأجوج ومأجوج. أتذكرون حديثا من نواس بن سمعان؟ الحديث كان ماشي بترتيب معين: يبعث الله عز وجل الدجال، يأتي بخوارق، خوارق فتنة للناس، ثم يبعث الله عز وجل عيسى بن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروبتين، يعني مكانين مرتفعين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه خطر، وإذا رفعه تحذر منه جمال كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي صرفه عليه السلام، قد يجيب نظره ينتهي نفسه عليه السلام. فيقوله يعني يطلب الدجال حتى يدركه بباب لب فيقتله. ثم يأتي عيسى عليه السلام قوم قد عصمهم الله من فتنة الدجال، فينصح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك، إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قوة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، يأتون من كل مكان وفج. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ثم يمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. عندما يجي آخرهم يقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، يعني هم أقوام كثيرون جدا. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى يكون رأس الثور خيرا لأحدهم من 100 دينار لأحدكم اليوم، من 100 دينار، إذا بالدينار 14.25 جرام، يبقى 425 جرام ذهب، 24 رأس الثور أفضل عنده في هذا الموضع من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يعني يرغبون إلى الله عز وجل، فيرسل الله النغف في رقابهم. النغف دود والعياذ بالله، يرسل دودا يصيب رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يقرعهم الله عز وجل كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا قد ملأه زهمهم
ونسلوهم ونعاذ بالله. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله عز وجل طيرا كأعناق البحر كرقاب الجمال فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله عز وجل، تديهم مكان كده يعلمه الله تبارك وتعالى. ثم يرسل الله مطرا لا يكل منه بيت مدر ولا وبر، مطر لا يعني لا يحمى منه شيء، فيغسل الأرض حتى تصير كالزلقة كالمرآة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، تطرح البركات في الأرض، فيومئذ يأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. قحف الرمانة هو نصف الإيه؟ نصف الرمانة بعد القشرة عاملة زي المظلة، يستظلون بقحفها. ويبارك في الرزق حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي التئاما من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفقر من الناس. يأجوج ومأجوج في رواية أخرى في صحيح مسلم بعد أن يمر آخرهم على بحيرة طبرية فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، في هذه الرواية ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر بفتح الخاء والميم، والخمر هو الشجر الملتف، ينتهون إلى جبل الخمر وهو جبل في بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض فهلم فلنقتل من في السماء، فيرمون نشابهم إهامهم إلى السماء، فيرد الله عز وجل عليهم نشابهم مخضوبة دما. شوف مكر الله عز وجل، انظر إلى مكر الله عز وجل لهؤلاء، ثم يرسل عليهم عز وجل النغط فيصبحون فرسا كموت نفس واحد. فالشاهد أنه بعد أن تطرح البركة في الأرض يرسل الله عز وجل ريحا طيبة تأخذهم، تأخذ المؤمنين يعني من تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، فلا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فأولئك عليهم تقوم الساعة. لا شك أن هذا يستغرق وقتا، يستغرق وقتا. وقد ورد عند نعيم بن حماد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه، هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو، قال لا يلبثون إلا قليلا بعد يأجوج ومأجوج ثم تطلع الشمس من مغربها فيناديهم مناد يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكم، ويا أيها الذين كفروا قد أغلق باب التوبة عنكم، وجفت الأقلام وطويت الصحف، وجفت الأقلام وطويت الصحف. فالحاصل أن باب التوبة كما دلت الأحاديث الكثيرة باب التوبة العام يغلق حين تطلع الشمس من مغربها. قال ابن عطية ومعنى الحديث أن من لم يكن قد آمن إلى أن تطلع الشمس من مغربها لا يقبل إيمانه، ومن كان عاصيا ولم يتب حتى تطلع الشمس من مغربها لم تقبل توبته من هذه المعصية، ومن قصر في العمل الصالح لا يقبل عمله الصالح بعد طلوع الشمس من مغربها. قال القاضي عياض يعني يغلق باب التوبة ويختم على قلب كل عبد بما فيه، ويختم على قلب كل عبد بما فيه. قال والحكمة في ذلك أن طلوع الشمس من مغربها هو ابتداء قيام الساعة، فيتحقق عند الناس حينئذ الإيمان الضروري الناتج عن المعاينة، شافوا خلاص، شافوا الساعة تقوم خلاص، لأن هذا هو ابتداء قيام الساعة، فيتحقق عندهم الإيمان الضروري الناشئ أو الناتج عن المعاينة، فيرتفع حينئذ الإيمان بالغيب، وهذا كما يحدث بالضبط عند الغرغرة، كما يحدث عند الغرغرة. عند الغرغرة أيضا يرى الإنسان وجه ملك الموت وتنكشف عنه حجب الغيب ويصير إيمانه إيمانا ضروريا وينتهي عمله وتطوى صحيفته. بعض أهل العلم كالإمام القرطبي في التذكرة وكذلك الإمام البيهقي رحمة الله عليهما أُشكل عليهم حديث أبي هريرة الذي تقدم ذكره، ثلاث إذا خرج لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. الإمام القرطبي قال: والله إذا كان الأمر كذلك فإنه إذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس أو كانوا في حكم من رآها، يعني وصل إليهم هذا الخبر متواترا، وصل إليهم هذا الخبر متواترا، زي ما أنت عارف بالضبط إن في دولة اسمها اليابان والعاصمة بتاعتها اسمها طوكيو واليابان أكلت عليها القنبلة الذرية، كل هذا أنت لم تره، وإنما نقل إليك نقلا مستفيضا من طرق متواترة، فصرت كمن عاين ذلك وصرت مؤمنا بأن هناك دولة تسمى باليابان عاصمتها طوكيو. فيصير من شهد هذه الآية أو كان في حكم من شاهدها يغلق في حقه باب التوبة. فإذا تطاول الزمان بعد ذلك وأنسيت هذه الآية أو تحول الإخبار عنها من أخبار تواتر إلى أخبار آحاد، يفتح باب التوبة مرة أخرى، يفتح باب التوبة مرة أخرى. كذلك إذا خرج الدجال يغلق باب الإيمان، حتى إذا مات عيسى عليه السلام ونسي أمر الدجال أو تحول الخبر به أيضا إلى خبر آحاد، فكذلك يفتح باب التوبة مرة أخرى. يعني إذا الباب يفتح ويغلق ويفتح ويغلق وهكذا. الإمام البيهقي رحمه الله ذهب إلى نفس التأويل، قال والله إن كان المسألة بالشكل ده يبقى لا مانع من ان الشمس اذا طلعت من مغربها ورآها الناس اغلق باب توبتهم، ثم اذا تطاول الزمان بعد ذلك، لانه قد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان الناس يمكثون موقوفا عليه، ان الناس يمكثون بعد طلوع الشمس من مغربها 120 سنة، 120 سنة، 120 سنة، واضح. لكن هذا موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص. والجمهور قالوا ايضا وحتى لو فرض أن الناس يكون في الأرض مدة 120 سنة فإن الزمان يتقارب بمثل هذه الأحوال، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق سعفة النخل. احتراق سعفة النخل، يعني شوف الزمان ده تقارب الى اي درجة، في 120 سنة دول يتقارب الزمان فيها جدا حتى تمضي يعني في مدة بسيطة جدا. لكن الذي عليه الجمهور ان باب التوبة العام يغلق اذا طلعت الشمس من مغربها ولا يفتح بعد ذلك الى يوم القيامة. وان كان القرطبي قد احتج بقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقد ورد عنه بأسانيد صحيحة خلاف ذلك، فقد روى عنه عبد الرزاق وكذلك عبد بن حميد أنه قال: إن الشمس إذا غربت تسجد عند عرش الرحمن يعني وتسلم وتستأذن في الطلوع فيؤذن لها حتى يكون يوم، تستأذن حتى تكون ليلة تستأذن فلا يؤذن لها، فتحدث ما شاء الله عز وجل، ثم يقال لها اطلعي من المغرب. فمنذ هذا اليوم إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. شفت مذهب عبد الله بن عمرو بن العاص؟ من هذه اللحظة حين تطلع الشمس من المغرب إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وردت أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، منها الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ومنها ما رواه الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومنها ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها. مش كل حديث اسمعنا واحد. ومن أصرحها في ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد والطبري عن أربعة من الصحابة، عن مالك بن يخامس ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع الله على قلب كل عبد بما فيه وكفي الناس العمل. طبع الله على قلب كل عبد بما فيه وكفي الناس العمل. خلاص، لا تقبل أعمال بعد ذلك، لا تقبل أعمال بعد ذلك. فهذه أحاديث صريحة في أن باب التوبة يظل مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها، فإنه يغلق حينئذ. وأيضا روى النسائي وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمغرب بابا للتوبة مسيرة 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه، يعني من جهته. إن بالمغرب بابا للتوبة مسيرة 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه. هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي وقال حسن صحيح وصححه ابن حبان وابن خزيمة. فكل هذه الأحاديث تدل على أن الباب العام، باب التوبة العام، يظل مفتوحا إلى أن تطلع الشمس من مغربها. وضربت أيضا عدة آثار موقوفة على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها هذا الأثر الذي ذكرته والذي أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد في تفسيره من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الشمس إذا غربت تسجد وتسلم وتستأذن في الطلوع فيؤذن لها حتى تكون ذات ليلة فلا يؤذن لها وتحبس ما شاء الله تعالى، ثم يقال لها اطلعي من المغرب، فمن يومئذ إلى قيام الساعة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. هذا الأثر رواه عبد ابن حميد من طريق عبد الرزاق، ورواه من طريق أخرى فيها زيادة، ورواه أيضا من طريق عبد الله بن أبي أوفى صحابي النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال: تأتي ليلة قدر 3 ليالي لا يدرك ذلك إلا المتهجدون. هتيجي ليلة ك3 ليالي لا يدرك ذلك إلا المتهجدون. يقوم الرجل يقرأ حزبه، يعني يصلي ويقرأ حزبه من الليل، ورده من الليل، ثم ينام، ثم يقوم يقرأ حزبه ثم ينام، ثم يقوم، فحينئذ يموج الناس بعضهم في بعض. هنا تتلخبط، ايه الحكاية؟ يموج الناس بعضهم في بعض حتى إذا صلوا الفجر وجلسوا إذا هم بالشمس تطلع من المغرب، فيضج الناس ضجة واحدة حتى تتوسط في السماء ثم ترجع من حيث خرجت. تفضل طالعة من المغرب حتى تتوسط السماء ثم ترجع من حيث خرجت. وكذلك أيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرج عنه ذلك البيهقي في البعث والنشور، فقد ذكر ابن مسعود نفس هذا المعنى وقال: حتى إن الرجل لا ينادي جاره: يا فلان، ما شأن الليلة؟ لقد نمت حتى شبعت وصليت حتى أجهد، وصليت حتى أجهد، فإذا طلع الفجر وصلى الناس إذا هم بالشمس تطلع من مغربها، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد مر بنا أثر
عبد الله بن عمرو بن العاص الذي اخرجه نعيم بن حماد
قال لا يلبسون بعد الدجال الا قليلا حتى تطلع الشمس من مغربها فيناديهم مناد يا ايها الذين امنوا قد قبل منكم ويا ايها الذين كفروا قد اغلق باب التوبة عنكم وجفت الاقلام وطويت الصحف.
وبنحو هذا المعنى ايضا جاء الاثر صحيحا عن عائشة رضي الله عنها كما اخرجه ايضا عبد بن حميد في تفسيره وكذلك الامام الطبري باسناد قال الحافظ صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت اذا جاءت او اذا خرجت اول الايات هي طلوع الشمس من مغربها طرحت الاقلام رحمك الله طرحت الاقلام وطويت الصحف وخلصت الحفظة وشهدت الاجساد على الاعمال خلاص الحفظة ينتهي عملهم عند هذا الحد وشهدت الاجساد على الاعمال. فاعلم ان للتوبة بابين باب عام يغلق اذا طلعت الشمس من مغربها كما سمعت في حديث صفوان بن عسال عند الترمذي وصححه وراه النسائي وابن ماجه ان بالمغرب بابا للتوبة مسيرة 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه يعني من المغرب حتى تطلع الشمس من نحوه. وللتوبة بابا خاصا بكل احد وهو ان تصل روحه الى الغرغرة فاذا وصلت روحه الى الغرغرة طبع على قلبه بما فيه او ختم على قلبه بما فيه وطويت صحيفته وانقطعت اعماله وانتهت مدة تكليفه. فالعاقل من بادر بالتوبة ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فعليك بخويصة نفسك وامر العامة. يعني ايه خويصة النفس؟ يعني الباء الخاص به وهو انتهاء الاجل الموت. فان الانسان اذا ادركه الموت يبعث على الحالة التي كان عليها. اظن انا تعرضت لهذا الموضوع في الاسبوع الماضي تعرضنا له لم نتعرض له الانسان اذا جاءه الموت يبعث على الحالة التي مات عليها. وقد اخرج الامام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث العبد على ما مات عليه. ولذلك يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لا تمت الا وانت مسلم. وهل تعرف متى يكون موتك؟ لذلك قال اهل العلم هذا امر للانسان لكل انسان بان يكون مسلما في كل لحظة من لحظات حياته لانه لا يعرف متى يكون الاجل احنا نسمع عن هذا المطرب الذي فاجأه الموت وهو يسير في الطريق وعثر الناس عليه عند بزوغ الشمس في اول النهار مطرب عماد عبد الحليم مات وهو في الطريق راقصة يا اخوانا والله يعني القصة دي الواحد يقشعر لها. اخ حدثني وهو يسكن بالهرم عنده دار للنشر ففوجئ في المنزل الذي امامه بطبل وزمر وما الى ذلك فاستعاذ بالله من الشيطان وسأل الله عز وجل ان يكف عنه هذا الاذى فاذا بهذا الطبل والزمر يتحول الى صراخ صراخ فخرج يستطيع الامر فعلم ان هذا المنزل في الدور الاول منه تسكن راقصة وهذا يوم ميلادها عيد ميلادها تحتفل بعيد ميلادها فاتت بفرقتها والفرقة تفضل بفضل واصحاب المعازف يعزفون وما الى ذلك واصرت ان تحيي هذا اليوم او هذه الليلة بنفسها فلبست بدلة الرقص وحين انهمكت في الرقص انت عارف الرقصة لما بتنهمك في الرقص بتروح داية على الطبال بالذات وتنايل عليه الورا كده بجسمها والطبال بيسرع في الحلال بيسرع جدا
وهي تميل هكذا وقعت على الارض ميتة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
تبعث على هذه الحال. قرأنا في الصحف عن رجل نزل إلى زوجة جاره بعد أن خرج جاره إلى العمل، كان على علاقة بها محرمة، فمات في سريرها عاريا، مات في سريرها عاريا، واتضح أمر هذه المرأة. فشوف الفضيحة، اتضح الله عز وجل هذه المرأة، وفضح الرجل أيضا، ويبعث على هذه الحال يوم القيامة زانيا. لو أن كل إنسان استوعب هذا الموقف لبادر بالطاعة ولفكر ألف مرة قبل أن يقدم على معصية، فربما فاجأته المنية وهو على هذه المعصية. كيف بقى في المقابل على الجانب الآخر؟ الحديث الوارد في الصحيحين في حجة وداع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أن رجلا وهو يقف على دابته في يوم عرفة مع النبي عليه الصلاة والسلام وقع عن دابته فوقفته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: غسلوه وكفنوه ولا تحنطوه، يعني ما طيبهوش، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. شوف واحد يقوم يمكن يقول لبيك اللهم لبيك محرما منبيا، قبض على طاعة من أعظم الطاعات، والآخر قبض على معصية والعياذ بالله، يبعث عاريا زانيا، وهذه تبعث في بدلة رقصها وهي تتلام عارية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا يا رب كاسية طاعمة في الدنيا عارية جائعة يوم القيامة. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ظلما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يشمون رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ريح الجنة يشم على بعد 500 عام سيرا، فتصور ضمن كمش الجنة ولا يشمون رائحة الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا الحديث حديث عظيم الشأن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فقال له: إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا لا، عابد لكنه لا يعلم شيئا. فقتله فأتم به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فحكى له القصة: إني قتلت 99 نفسا ثم سألت عن أعلم أهل الأرض فأخبرني أنه لا توبة لي، فقتلته فأتممت به 100، فهل لي من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام، فقال له هذا الرجل: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فقال له هذا الرجل العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم، ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء. فخرج الرجل من أرض السوء إلى هذه الأرض التي أمره بها العالم، فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. انظر إلى قول كل طائفة من الطائفتين: ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، رغم ما عملش حاجة، بأسل قتلة قتل 100 نفسا. فقالت ملائكة الرحمة: إنه جاء مقبلا على ربه بقلبه، ده كل اللي عمله، كل اللي عمله، إنه جاء مقبلا على ربه بقلبه. فساق الله عز وجل إليهم ملكا في صورة رجل، فحكموه بينهم، فأمرهم أن يقيسوا المسافة بينه وبين البلد السوء والمسافة بينه وبين البلد التي خرج قاصدا إليها، فإذا كانت إذا كانت المسافة بينه وبين البلد التي خرج إليها أقرب كان لملائكة الرحمة الرحمة، وإلا كان لملائكة العذاب. فأوحى الله عز وجل إلى البلد الطيبة أن تقاربي، فكان من نصيب ملائكة الرحمة، يعني أراد الله عز وجل أن يرحمه. وهذا الرجل ما فعل شيئا إلا أنه جاء مقبلا على ربه بقلبه. فالتوبة من الذنوب تمحوها، ماحية لها، التائب من الذنب تملى ذنب له. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني حفظه الله، والبعض يعترض على تحسين الشيخ الألباني له، لكن معناه صحيح. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد نزلت هذه الآيات، سبب نزولها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له: إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قوله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى آخر الآيات. يعني هذا بشرط الإنابة إلى الله، العودة والرجوع إليه. ونزل قوله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقال الله عز وجل أيضا في سورة النساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، جاهدا في كل وقت، مستعدا في كل لحظة لأن يقبل توبة التائب عز وجل، فهو يحب التائب ويفرح بتوبته، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود والشيخان من حديث أنس رحمه الله: فالله أفرح بتوبة العبد. صار هذه الصورة: رجل خرج إلى أرض ثلاث فنزل منزلا وبه مهلكته، به مهلكته، يعني يوجد في حتة خطر جدا، فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فلما آيس من رجوعها، يأس من أن ترجع إليه راحلته في أرض صحراء حجرا منين، مش شايف حد قدامه على مدى الشمس، مش شايف حاجة، اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فأغفى إغفاءة، فلما أفاق من غفوته إذا هو براحلته قائمة عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شوف من شدة الفرح، فالله أفرح بتوبة العبد حين يتوب من هذا حين ردت إليه راحلته وعليها طعامه وشرابه. والإنسان مهما عاشت الدنيا ومهما فعل من المعاصي ومهما وقع في شرك ثم تاب الى الله عز وجل يتوب الله تبارك وتعالى عليه. شوف قوله تعالى في سوره الانفال: كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بالحق مين؟ في حق الكافرين، ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال عز وجل في سوره البروج: ان الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا هذا هو القيد، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق. فكاد رحمه الله كأني به يصرخ يقول: قتلوا أولياء الله عز وجل وفتنوهم عن دينهم وهو يدعوهم التوبة ويطمعهم في رحمته تبارك وتعالى، يطمعهم في رحمته. فلا ينبغي للإنسان أن يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى مهما كانت ذنوبه، عليه فقط أن يقلع عن الذنب وأن يندم على ما فات وأن يعزم على أن لا يعود مرة أخرى. إن تاب بهذه الشروط ثم وقع في المعصية مرة أخرى لا يؤاخذ بما مضى. فكلما وقعت في معصية فأحدث منها توبة. ابن عباس رضي الله عنهما غازل رجل امرأة فامتدت يده إليها حتى مسها، فلما رأى أن أمره على وشك الفضيحة صار في طريقه وهو يلتفت إليها فدخل في حائط وهو ماشي بص ولا كده راح دخل في حيطة صبت ابنه خط جنبه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عاقبه على ذنبه في الدنيا. كل ما يحدث ذنب ربنا سبحانه وتعالى يحدث له عقوبة في الحال بما جنت يداه حتى ينفع عنه هذا الذنب، العقوبة في الدنيا. ما يصيب المسلم من نصب ولا وسط ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، إلا كفر الله بها من خطايا. فأي الحزن الهم الذي يصيبك، كل إنسان منا يجد نفسه في بعض الفترات قد أصيب بحزن وهم وغم لا يدري له سببا. هذا الهم وهذا الحزن الذي لا يدري له سببا يكفر الله عز وجل به من خطايا. وحين نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، ثبت المسند الإمام أحمد من حديث الصديق أبي بكر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية فقال له يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية، كيف الفلاح، هنفلح بقى منين، من يعمل سوءا يجز به. قال الصديق كيف الفلاح بعد هذه الآية، فقال عليه الصلاة والسلام غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض، ألست تحزن، قال بلى، قال هو ما تجزون به. لأن إذا أراد الله عز وجل بعبده المؤمن خيرا أصابه بالمصائب في الدنيا نسأل الله العافية فكفر بها من خطايا، فهذه وسيلة لتكفير الذنوب مع التوبة، مع توبة النصوح توبة الصادق ومع العمل الصالح. العمل ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، هذه باب ثالثه، يعني في باب التوبة التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة ماحية للذنب، لكن الشاهد ينبغي أن يكون خائفا على وجه من الله عز وجل لأنه لا يدري أقبلت توبته أم لا. فإن قبل الله عز وجل توبته وكانت توبة صحيحة محيا ذنبه. والطريق الثاني أن الله عز وجل يصيبه بالبلايا والمصائب في الدنيا فيكفر بها من خطايا. الطريق الثالث الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، شوف التمثيل تشبيه، يقول عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم فيغتسل منه في كل يوم وليلة 5 مرات هل يبقى من أبرانه شيء؟ هل يبقى عليه وساخة واحد النهر على باب البيت كل يوم وليلة يغتسل 5 مرات الرجل ده ممكن تلاقيه عليه أي قذارة أو وساخة؟ هل يبقى من أبرانه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. انت عليك بس ان تجتنب الكبائر، لان الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، رمضان الى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، الجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، العمرة الى العمرة نفس الشيء ما اجتنبت الكبائر ما اجتنبت الكبائر. يبقى لازم الانسان دائما اذا اصاب كبيرة عليه ان يحدث منها توبة. وروى الإمام مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وتكثير الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذه مما يمحو الله عز وجل بها الخطايا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إصباغ الوضوء على المكاره وتكسير الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. صلاة الجماعة تضاعف على صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. يعني شوف الاستواب اللي انت هتاخده لو صليت لوحدك او في السوق اضرب في 25. ذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا تخرجه الا الصلاة او لا يخرجه الا الصلاة، لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة او سيئة. خطوة كل خطوة يجمع كل هذا قوله تعالى، هذه الآية نزلت في رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه قال أصبت من امرأة كل شيء إلا النكاح، يعني لم يزني بها لكنه أصاب بها منها كل شيء، قبل بها وفاخر وحضن وفعل وسوى. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقام رجل آخر فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه الآية. فقام رجل آخر فقال أهي له خاصة يا رسول الله أم لكلنا؟ قال بل لكلكم يبدأ الإنسان في هذه الحالة عليهم أن يفكر دائما في أن الموت قد يصيبه وهو على المعصية، قد لا يستطيع أن يتوب، قد لا ينهبه الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. فإن وقع في المعصية فعليه أن لا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى وأن يحدث منها توبة وأن يكثر مع ذلك من الإيه من الحسنات ومن فعل الخيرات. وإن أصابته مصيبة فليتذكر دائما أن هذه المصيبة تكفير لسيئاته وأنها بما كسبت يداه، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أشوف رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. فإذا أصر العبد مع ذلك على عصيانه تبارك وتعالى حتى تصل الروح إلى الحلقوم فهذا ينطبق عليه قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. والله يقولنا خرجنا في جنازة أول أمس يوم الخميس ونزلت في القبر مع الميت رحمة الله عليها كانت امرأة، يعني شوف الإنسان هي قريبة لنا فقعد يعيد الذاكرة كيف أنها كانت تسرح في الأرض وتهتم بأشياء كما نهتم وتنشغل كما ننشغل، ثم بعد ذلك نحركها في قبرها وهي جثة هامدة ونهيب عليها التراب ثم نغلق عليها القبر وننصرف، هنحزن قليلا أو كثيرا ثم ينتهي الإيه ينتهي الأمر بعد ذلك وهي قد إيه واجهت الحساب غنية عما تركت كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقيرة إلى ما قدمت من عمل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في لمحة طيبة يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن قرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت يبقى ايه اللي مضى من ماله وسيصاحبه في رحلته الى ان يستقر الجنة ما تصدق به، يعني العمل الصالح، اما ما انفقه في طعام او في لباس او ما الى ذلك فكل هذا مضى وولى. فالانسان حين ينزل عليه الموت كل الاشياء التي كانت هامة بالنسبة اليه تفقد اهميتها ان كان يقول يعني امرأة تسألني لها ابنة وحيدة تقول يعني انا قلق على ابنتي جدا, فهل يعني يستمر معي القلق بعد الموت ايضا؟ حتى قلق عليها برضو مشغولة كده, متهاد انها مشغولة عليها جدا من اميه كلها ست مشغولة ايه. هذه عواطف القاها الله عز وجل في قلوبنا نتراحم بها كي تستمر البشرية, لكن اذا نزل الموت قضي الامر ورفعت هذه العواطف, ابنتك هذه تأتي يوم القيامة تسألك حسنة واحدة فتفرين منها, يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه, لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه, يود المجرم يومئذ لا يستدعي من عذاب يومئذ ببنيه. اول حاجة اللي هو الضمن وصاحبته وحيد وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا, ثم ينجيه كلا انها لوى نزاعة للشر. يبقى الامام البخاري رحمه الله تحدث في هذا الباب او عقد هذا الباب ليبين اول الامارات العظام التي تؤذن بقيام الساعة اللي هي ابتداء قيام الساعة. واول ما تطلع هذه الاية تخرج الدابة بعد ذلك اما في نفس اليوم او في مدة قريبة جدا, كما اخرج الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اول الايات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابه على الناس ضحى, فايهما خرجت قبل الاخرى فالاخرى منها قريب, فايهما خرجت قبل الاخرى فالاخرى منها قريب. لنا المناسب ان تخرج دابة الارض بعد طلوع الشمس من مغربها, لان طلوع الشمس يؤدي الى اغلاق باب التوبة, والدابة انما تسم الناس اما بالايمان واما بالكفر, يعني يبقى ده مؤمن يطبع عليه بطابع الايمان, واما ان يكون كافرا والعياذ بالله فيطبع عليه بطابع الكفر, وهذا تكميل للمقصود من اغلاق باب التوبة. بعد ذلك عقد البخاري بابا يتحدث فيه عن الموت, وهو أول مرحلة من مراحل الآخرة. إلى اللقاء مع هذا الباب الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. فيها أسئلة كثيرة جدا, فإن شاء الله نصلي العشاء ونمكث للإجابة عن عما تأتي من الأسئلة ثم ننقلب إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فسائل يسأل عن حكم بيع اللحوم المجمدة المستوردة من الخارج. والله فضيلة الشيخ المرحوم نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة, الشيخ عبد اللطيف المشتهري, أسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته. كان قد عمل بحثا طويلا في هذا الأمر وسجل عن طريق الفيديو صورا ما يجرى في مذابح الدول الغربية, وبين أن مسألة ذبح طبقا للشريعة الإسلامية هذه عبارة عن أكل شيء بيحطوه على اللحوم دي, حتى إنه بيحطوه على السمك وعلى أي حاجة. دي مسألة صارت معروفة ومتواترة, وكل الذين يأتون من الخارج يبحثون لنا هذا الأمر أيضا, ويقولون إن جمعيات رفق بالحيوان في الخارج تحارب هذا الأمر, وهم يقتلون الذبائح ولا يذبحونها لا يزكونها, وإنما يقتلونها بالصعق الكهربائي. فبناء على هذا لا يجوز أكل هذه اللحوم المستوردة من الخارج ولا يجوز بيعها أيضا. قائل يقول أحد الشيوخ قال إن مذهب التفويض المطلق هو مذهب السلف, ومذهب التفويض النسبي هو مذهب ابن تيمية, والصحيح هو التفويض المطلق, فهل هذا الكلام صحيح؟ لا, ليس هذا الكلام صحيحا. مذهب السلف التفويض النسبي لا المطلق, بمعنى أن الله عز وجل إذا أخبر أن له يدا فنؤمن أن له يدا سبحانه وتعالى, لكن ليست كأيدينا, ليس كمثله شيء, وهو السميع البصير. أما التفويض المطلق فيقول خلاص أخبر سبحانه وتعالى أن له يدا, ما احنا مش عارفين ايه مراده, نفوض الأمر إلى الله عز وجل. لا, نثبت له اليد, وأما الكيفية فهذا من الاتباع في الدين, فذاته ليست كذواتنا عز وجل وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس هذا مذهب ابن تيمية, وإنما هو مذهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان وما إلى ذلك. ما حكم عمل محاسب في شركة بيع الذهب بالأجل على أساس مبادله ذهب غير مصنع كف بذهب مصنع مشغول مع اخذ الاجره اللي هي المصنعيه. في مواعيد السداد دي يتم دفع قيمه الذهب المؤجل بالنقديه بدلا من الذهب بسعر يوم السداد اللي هو الحاضر وليس في موعد السداد يتم دفع قيمه الذهب المؤجل بالنقديه بدلا من الذهب وبسعر يوم السداد اللي هو الحاضر وليس يوم البيع اللي هو الماضي. ما يعرف بالذهب لا بد فيه من شرطين: ان يكون مثلا بمثل يدا بيد. يعني ان جئت ذهبا قديما بذهب جديد الجرام بجرام وسلم واستلم جرام بجرام وسلم واستلم. اما ما ياخذه الصائغون او الصياغ من اجل نظير المصنعيه، يعني مثلا الست تروح توديله حاجه مثلا وزنها 10 أو 20 جرام من الذهب، يوم هو يديها حاجه 17 جرام والفرق اللي هم 3 جرام دول مصنعيه، او يديها برضو 10 جرام زي ما هي دفعت، يبقى هي دفعت 10 جرام ذهب، اداها 10 جرام ذهب برضو بس اخذ منها ايضا مبلغا من المال. هذا عند جماهير اهل العلم من الربا الواضح. واما ما ذكره ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين من ان هذا ليس من الربا، وان العقول ترفض مطلقا ان تهدر اتعاب هذا الصانع لانه شغل هذا الذهب او صنعه على كيفيه معينه، فليس هذا بشيء. رده جماهير اهل العلم بأن المسألة إذا كانت خاضعة للعقل فإيه العقل في إنك أنت تجيله 100 جرام ذهب جديد أو ذهب قديم هل كان ويجيك في مقابل هذا، يبقى هو مطالب إن هو يجيك 100 جرام ذهب جديد برضه، ذهب قديم بذهب جديد. ما العقل في هذا الحديث الذي أحضر فيه بلال ثمرا جيدا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ الحديث ثبت في الصحيحين. فقال عليه الصلاه والسلام: اكل تمركم هكذا؟ كل كده حاجه فاسره؟ فقال: لا يا رسول الله، بعنا الجمح الصاعين بصاع من الجنيد. الجمع اللي هو التمر الايه اللي مش مفرزن، تلاقي تمرايه قد كده مع تمرايه قد كده، تمرايه جيده مع تمرايه ينفع عصر ضيقه وما الى ذلك. الجنيد اللي هو الايه الفرز اللي تنقي. فبعنا الصاعين من الجمع الرديء بصاع من التمر الايه الجنيد اللي هو التمر الجيد. فاخبره النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا ربا، وامره ان يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم الجنيد. مع ان شوف التمر الرديء الكيله مثلا قول بخمسه جنيه والتمر الجيد الكيله بعشره جنيه، راح اداله كيلتين رديء وخد كيله جيد. النبي عليه الصلاه يقول ان هذا ربا. لكن انت تبيع التمر الرديء بالدراهم وبعد كده تشتري بها ما شئت من التمر الايه الجيد، هذا هو ربا الفضل وهو مجمع على تحريمه. فلا يجوز للصائغ والحالف هكذا الا ان يشتري هذا الذهب بمال ثم يبيع بعد ذلك ما شاء لهذا الزبون من ذهب بسعر جديد. اما ان هو يقول له هاخذ الذهب ده واديك ذهب ثاني واخذ منك فرق المصنعيه، فهذا ربا في مذهب جماهير اهل العلم. اعمل في فندق يقسم الصيانه نجار موبيليا، فهل المرتب الذي اقبضه فيه شيء؟ لا طبعا، انت تاخذ الاجر في مقابل صناعه الموبيليا، لكن ينبغي عليك ان تترك العمل في هذا الفندق بما فيه من التعاون على الاثم والعدوان. الاجر لا شيء فيه لانك تاخذ الاجر في مقابل عمل حلال. لكن ان كان هذا الفندق من الفنادق اللي هي الخمس نجوم الذين يقدمون الخمور وتوجد صالات الرقص والمنهى الليلي وصالات الثمار وما الى ذلك، فلا ينبغي لك. وايضا هو ينشط السياحه، والسياحة مش معناها طبعا ان احنا نضرب السياح، لكن انا عايز اقول ان السياح هؤلاء يأتون بعربدتهم ومجونهم وفجورهم، وان شئت تمشي على كل قصر النيل لترى المناظر بنفسك، وامام سيراميك وشبر والحتت دي ينقلون المدون الى بلاد الاسلام وكانهم يتعمدون هذا، بالاضافه الى ان طائفه منهم اذا نزلت الصعيد فانها تعمل بالتبشير، فالتبشير يلبس ثوب السياحه. اللي قال الكلام ده الدكتور عبد الحته الاخرانيه دي الدكتور عبد الودود شلبي، ان شئت فراجع كتابه افيقوا ايها المسلمون قبل ان تدفعوا الجزيه، افيقوا ايها المسلمون قبل ان تدفعوا الجزيه. يبقى السياحه دي بتجلب الشر الى بلادنا، هيقول لك بتجلب عملات. المسلم ما بيفكرش بالطريقه دي، بيفكرش بطريقه اللي تغلبه العبد، لا، المسلم بيفكر بطريقه معينه. هذا يغضب الله عز وجل ويدخل الفتن والشرور على الناس ام لا؟ ان كان لا فلا باس من ان نتكسب من هذا الوجه الحلال، اما ان كانت الاخرى فهذا محرم حينئذ لما فيه من اشاعه الفاحشه والفتنه بين المسلمين. واحنا خدنا الحاجات واحنا تلف بنا الا لما اختلطنا بالاجانب واخذنا عنهم. اخذنا عنهم ايه؟ هيقول لك الاجانب اللي تقدموا في العلم، ما انت ما خدتش عنهم العلم، ما خدتش حاجه، انت متكلف يعني في قمه التكلف، ودول العالم الثالث يعني دول العالم المتخلف اللي في القاع ما خدناش منهم اي حاجه ابدا، الا كل ما يعاكس الدين من تصورات ونظم واوضاع وما الى ذلك وقوانين وشرائع. انما هتقولي ان هم تقدموا ووصلوا القمر، ما انت ما وصلتش القمر، ما خدتش منهم حاجه ولا استفدت منهم شيء ابدا، انت كل اللي خدت منهم انك انت يعني تركت دينك لما يسمى بالحضاره الغربيه. فالفنادق تنشط مثل او تشجع مثل هذا النشاط، فلا ينبغي لك ان تعمل في مثل هذه المؤسسات على ان اجرك حلال. هل يجوز لي حضور حفل خطوبه في اخي الوحيد حتى لا اقطع صله الرحم بيني وبينه، ام احضره علما بانه حفل جاهلي؟ ان كنت تعلم ان هذا المكان الذي او هذا الاحتفال الذي ستذهب اليه ترتكب فيه المنكرات فلا يجوز لك ان تحضر. المسلم كما قال اهل العلم اما ان ينكر المنكر ويغيره ويزيله، واما ان يزول هو عن المنكر، وهذا هدي نبيك صلى الله عليه واله وسلم. كان اذا ذهب الى مكان او الى عرس وراى امرا من امور الجاهليه عليه الصلاه والسلام رجع، وكذلك فعل الصحابه والائمه من بعده. كنت عارف طبعا حفل الخطوبه ده المخطوبه دي اساسا بنت اجنبيه عن الخاطب، مفيش ما يليق له ان يمسك بيدها وان تلتقط له الصور معها وما الى ذلك، يلبسها الدبله في حضره الناس والموسيقى وما الى ذلك، وكل هذا من الامور التي حرمها الله عز وجل. فلا يجوز لك ان تحضر، وليس هذا من قطيعه الارحام، هذا من باب انكار المنكر. والذين ارتكبوا المنكرات من اهلك وقرابتك فامتنعت عن الحضور لاجل ذلك هم الذين قطعوا ارحامهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه انه راى قريبا له يقذف بالحصى، مسك الحصى عمال يعمل ذكرى، فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القذف، وقال انه لا يصيد صيدا ولا ينكا عدوا ولكنه يفقا العين ويكسر السن. فما لبث ان عاد يقذف، فقال له عبد الله بن مغفر رضي الله عنه احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تقذف؟ والله لا اكلمك ابدا. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما حين اعترض عليه ابنه بلال، لما قال ابن عمر اراد بلال ان يمنع النساء من الذهاب الى المساجد، فقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، فقال اذا يتخذنه بغلا والله لامنعهن. فسبه ابن عمر ابوه سبا لم يسبه احدا قط، ومات وهو مقاطع له لم يكلمه. وحديث سعد بن مالك في قصة الثلاثة المكلفين، مش النبي عليه السلام أمر الناس أن يقاطعوهم؟ ألم يتصور سعد بن مالك سطح بيته، تصور الحادث الذي بينه وبين بيت ابن عمه أبي قتادة رضي الله عنه، قال سألقيت عليه السلام فوالله ما رد عليه السلام، مع أن رد السلام فرض. ولكن استنبط من هذا أهل العلم أنه تجوز قطيعة الرحم من باب إنكار المنكر، ويجوز ترك رد السلام على العصاة إن كان هذا راضعا لهم. إيه؟ المنكر السب هنا بمعنى الإغلاظ عليهم والإنكار، الإنكار الشديد، لكن الإنكار ده محله إذا أثمرت او اذا اثمر هذا الزجر في انكار المنكر. يعني الانسان اذا اراد ان ينكر المنكر فينبغي عليه ان يرفق بالناس وان لا يترك الرفق الى غيره الا اذا تعين غيره. لكن شوف النبي عليه الصلاه والسلام, ساضرب لك بعض الامثله تبين المراد. بال اعرابي في المسجد فقام الناس اليه ليقعوا به, والحديث في الصحيحين كما تعلمون. فقال عليه الصلاه والسلام دعوه واريقوا على بوله سجلا من ماء او غنوما من ماء, انما بعثتم فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلما فرغ قال له عليه الصلاه والسلام يا هذا, ان المساجد لا تصلح لشيء من هذا الخبث والقذر, وانما بنيت المساجد لما بنيت له. او قال عليه الصلاه والسلام وانما جعلت المساجد للصلاه وذكر الله وقراءه القران. فشوف ترفق بالرجل على هذه الكثير ازاي. الثاني معاويه بن الحكم رضي الله عنه, وكان جاهلا بحكم شرعي فتكلم في الصلاه. فلما انصرف النبي عليه السلام من صلاته يقول معاويه بن الحكم فوالله ما رايت معلما احسن تعليما منه, ما كهرني ولا شتمني ولا زجرني, وانما قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, وانما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءه القران. بس خليك معايا. لكن لما يجي واحد ثاني انت سال عليها دي انت ممكن تسبها وتشتمها تقول لك الجماعه السنيه دول بقوا مجانين وولاه الادب وسفله. لكن لو انت رحت قلت لها يا ست انت بالملابس دي اما تخافين الله عز وجل؟ اما تخشين على نفسك النار؟ ان كنت تظنين انك مخلده في الدنيا فاذهبي الى المقابر. اين امك؟ اين جدتك؟ اين كذا وكذا وكذا؟ الطريقه دي طريقه مثمره يا اخوانا. احنا ليه نحاول على طول ان احنا نركب طريق العنف مع الناس في الشده؟ ليه؟ العنف ده ما كان الرفق في شيء الا زانه, وما نزع عن شيء الا شانه. لقد دخل اليهود على النبي عليه السلام في اشد من كده, اشد من المتبرجه بتاعتك. دخل عليه وقال السلام عليك, يدعون عليك. قالت عائشه ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنه وغضب الله. فقال عليه الصلاه والسلام يا عائشه عليك بالرفق واياك والعنف. ده مع مين؟ مع اليهود وقد سبوه عليه الصلاه والسلام في بيته. قالت الم تسمع ما قالوا؟ قال السلام عليك. قال وانت لم تسمعي ما قلت؟ قلت عليك. خلاص انتهت المساله. ادفع بالتي هي احسن, ادفع بالتي هي احسن. فالانسان عليه ان هو يبين ويراقب قلوب الناس ويحسن اليهم ما استطاع الى ذلك سبيل. لكن انا في انسان الاقي واحده ماشيه في الشارع اقول لها ده هتفرد بيتك يا مجرمه, اعوذ بالله, ربنا ياخدك ترمي وتصفق وما الى ذلك. هل ده ينفع يا اخوانا في هذا؟ لكن لو حاولت انك انت تعلمها الشرع, ما هي اصل دي فتن قديمه دخلت على الناس. كذلك كنتم من قبل كمن الله عليك, كذلك كنتم من قبل كمن الله. هو انت ربنا من عليك ازاي؟ هل عشان واحد راح خارج عليك بخشب ولا بمطر ارمي غزال وقال لك يا مجرم يا كافر رفع ايديك واسلم فانت راح تسلم اسلم؟ ابدا. انت ساقك الله عز وجل الى من تسمع منه كلامه تبارك وتعالى ثم شرح صدرك لهذا الكلام. يعني سماع الكلام نفسه مش كاف, لكن توفيق الله عز وجل بقى وان يشرح. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام, ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. خدت بال حضرتك؟ احنا علينا ان نرفق مع الناس ما استطعنا الى ذلك سبيلا. فشوف هم كانوا يتعاملون بمعيارين مع معاذ بن جبل بقى وهم مشايخ الصحابه وادلتهم. جزره صلى الله عليه وسلم واغلظ عليه وقال اتتكلم انت يا معاذ؟ اتتكلم انت يا معاذ؟ مش كده؟ عشان طول الصلاه على الناس. ليه؟ لكل مقال المقال. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما هو يقف على المنبر يخطب على المنبر في يوم الجمعه اذ دخل, وهذا الحديث ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهم, اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين فقال له عمر اية ساعة هذا؟ الرجل المهاجرين الاولين ده كان مين؟ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه, احد العشره واحد الخلفاء الاربعه الراشدين رضي الله عنهم جميعا. أية ساعة هذا؟ قال إني شغلت كان رقيقا رضي الله عنه، اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين فلم اجد على ان توضأ. والله انشغلت ما خدتش بالي، فجئت بالاذان فجئت على اهلي ما عملتش ما ضيعتش وقت ما فيك على ان توضأ. فقاله عمر والوضوء ايضا، وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل قدام الناس كلهم يقطع الفضه. ده لو واحد مننا يقول لك ده الامام مرمطني مرمط بيها الارض، لا دي النصيحه مش كده، النصيحه انك انت تجيلي بينك بيني وبينك النصيحه تختلف باختلاف الاشخاص. الانسان الذي تعلم منه ايمانا وحرصا على النطق وانفجارا بمجرد ان يسمع كلام الله عز وجل لا باس من ان تذكره في حضره الناس عشان يبقى بيه ايه يعني مثال يحتذى. لكن لما يكون واحد اعرابي، نعم يا اخي تبيت كلام الاصل مع مين فتفتحوا عليه باب الفتنه. لا انا على كل حال لا اوافق على هذا الكلام مع احترامي لقائله، لكن الانسان عليه ان ينكر المنكر ما استطاع الى ذلك سبيلا بالاخلاص ومجاهده النفس، وان اصاب من ذلك شيئا من اللمم كنظره اليها او نحو ذلك فعليه ان يستغفر الله عز وجل، والله تبارك وتعالى سيبارك له ان شاء الله ان شاء الله ببركه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان فعل هذا مخلصا. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. لكن الانسان يسكت عشان الفتن، وكل حاجه تقول فتنه 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 فتنه، وتبقى المساله في النهايه عباره عن يعني تعلم لمسائل الدين بغير تطبيق، هذه هي الفتنه هذه هي الفتنه. لكن احنا علينا ان احنا نتدرب ندرب انفسنا في كيفيه التعامل مع الناس. انت حاولت ان انت تتعرف مع جيرانك، حاولت انك انت تهديهم ببعض الهدايا حتى وان كانوا فساقا فجارا، ليه المسألة تبدأ بكده؟ تقول له رجل واكل، وده يعني المال الذي تنفقه في هذا الامر مال ينفق في طاعه، يبقى ابواب الاحسان. الاحسان ده له مفعول السحر في ادانه القلوب، مفعول السحر. وبعد كده تيجي الامور بتجد ان المساله بتتدرج معاه زملائك في العمل بس حكايه. لكن هو اللي وانا ان احنا داخلين متجاهلين وخارجين اعوذ بالله اعوذ. لما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سرك وخلاص، استعذ بالله من الشيطان الرجيم ووجهك يتغير وكل حاجه تحزنا على مخالفه امر الله عز وجل. لكن حاول ان ترفق بالناس الرفق بالجاهل في التعليم، الرفق بالجاهل في التعليم. تقول الآية الكريمة في سورة النساء الآية 78 في جزء منها: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. وتقول الآية 79 في نفس السورة: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كيف يتم الجمع بين الآيتين؟ لأن الآية 78 الله يأمر النبي عليه السلام أن يقول كل شيء من عند الله في الحسنات والسيئات. طيب خلاص مع السؤال معروف الآن. الجمع التي يقول هذه من عند الله، إن جاءهم خير إلى من عند ربنا، حصل لهم شر يطيروا بموسى ومن معه أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول شوف أنتم اللي غلبتوا علينا الشر، انتم اللي مش عارف ايه، زي يقول لك النهارده انتم اسباب النكبات الاقتصاديه واسباب التكلف بتاعنا، والناس طول الامر وانت عمال تقول لي الحلال والحرام. طب احنا مش هنا الحلال والحرام ده من الكلام ده ظهر اخيرا بس. ف وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، يعني الحسنات والسيئات بمعنى النعم والنقم كل من عند الله. هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير وهو الذي خلق الايه الشر سبحانه وتعالى. في الآية الثانية: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالمسألة باعتبارين: الآية الأولى باعتبار من الذي يفعل الحسنات والسيئات؟ الله عز وجل. والثانية باعتبار العبد، باعتبار العبد إن أنت بقى لما ربنا يديك الحسنة فدي إيه؟ من عنده تبارك وتعالى، لأنك مهما أطعته لن تستطيع أن توفيه حقه. ده بالضبط زي قول النبي عليه السلام: لو ان الله عذب عباده لن يعذبه وهو ظالم لهم، ولو انه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم، ولو انك انفقت مثل احد ذهب في في سبيل الله ما قبله الله عز وجل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك ولو انك مت على غير هذا لادخلك الله النار. بس انا تلميذي عن جماعه من الصحابه منهم حذيفه بن اليمان وعبيد بن كعب رضي الله تعالى عنهما. فعايزين نقول ما اصابك من حسنات ما تظنش فمن الله، ما تظنش ان الحسنه دي نظير ما فعلته من طاعات، لا تقصيرك شديد جدا. فالحسنه دي نعمه الله عز وجل به، كما قال عليه الصلاه والسلام لن يدخل احد الجنه بعمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يعني كل الحسنات اللي انت بتعملها دي لو ربنا سبحانه وتعالى ابرز نعمه واحده من نعمه ما وصف اعمالك شكر هذه النعمه، وتصير مع ذلك قاصرا عن شكر بقيه النعم. وهذا هو المعنى. فيبقى ما اصابك من حسنات فبرحمتك، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. وفي امر اخر كمان، ان الله عز وجل هو رب الخنازير، هو الذي خلق الخنزير ولا لا؟ هو الذي خلق الناس، لكن هل يجوز ان تكون رب الخنازير؟ لا، هو رب الخير الذي خلق الخير وهو الذي خلق الشر، لكن هل يجوز ان تكون رب الشر؟ فالخير ينسب اليه تبارك وتعالى، واما الشر فلا ينسب اليه ولو انه هو الذي اوجده وخلقه سبحانه وتعالى. الى دور ملاحظتين، واضح الجمع بين الايتين؟ والجواب بالتفصيل على هذا السؤال لانه فاشل بين الاخوه عندنا، وهو النظر الى المخطوبه بعد الرؤيه الشرعيه، يجلس معها بعد ذلك ومعها محرم بحجه تعليمها، وربما تكون منتقبه او غير منتقبه. نرجو توضيح هذا الامر تفصيليا، وهل يجوز ان يكلمها ويجلس معها اذا كان معها محرم ام لا؟ طبعا في وجوب المحرم، واذا كان الجلوس للمصلحه يجوز للانسان في هذه الحاله ان يجلس مع المراه. هو النبي عليه السلام في حديث عقبه بن عامر الذي اخرجه البخاري يقول يحذر من ماذا؟ اياكم والدخول على النساء، اياكم والدخول على النساء، يعني اياكم وان تختلوا بالنساء. عشان كده باب ما يحرم من الخلوة او تحريم الخلوة بالنساء، لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم منها. واضح؟ يبقى معنى كده ان المرأة لو كانت موجودة يجوز له ان يكلمها في وجود المحرم، لان وجود المحرم سيمنعه من ان ايه تتطلع نفسه الى شيء، وان يكون الجلوس للمصلحة، ان يكلم هذه المرأة للمصلحة، فان كان يعلمها دينها كما ذكرت لمصلحة أنها ستصير زوجا له فلا بأس من ذلك، لكن عليه أن يتذكر دائما أنه يحرم عليه أن ينظر إليها. الشريعة المطهرة حرمت النظر إلى الأجانب، وإنما أباحته في هذا الموضع للمصلحة. إذا أراد أن ينظر إلى امرأة لحبة فلينظر إليها لحد ما يصل إلى قرار، يقول الست دي عجبتني أنا عايز أخطبها خلاص وأنا خطبتها، أو الست دي ما عجبتنيش فهينصرف عنها. يبقى انتهت هنا، انتهى الغرض من المصلحة ورجع الأمر إلى ما كان عليه من تحريم النظر إليها، فلا يجوز له أن ينظر إليها ولا يجوز له أن يرين لها الكلام، لا يجوز له أي شيء، لا يجوز مع أي امرأة أجنبية، وإنما جاز له أن يجلس معها في حضور المحرم لهذه المصلحة الخاصة، وهي أنها ستصير زوجا له، فهو يريد أن يعلمها وأن يتبرج بها وما إلى ذلك. كان كنت جالسا في البيت انا وشفيقي، وكان في ذلك اليوم طرح لاخينا الصغير واردنا ان نتحدث عن الدين، فقال الوالد عليها الطلاق بالثلاثه، اللي ما يجلس في البيت كافر، واللي يخرج خارج البيت في ايه؟ اللي ما في البيت يحضر الفرح يعني؟ مش فاهم انا يعني. وإلا يطلع بره، إلا هي في البيت يبقى كافر، وإلا يطلع بره، ما راجل مخرج كافر، هو ده هو حكم الكفر ده إليه؟ يعني أنا بقول الواحد طب على الطلاق أنت كافر يبقى كافر؟ ما ينفعش الكلام ده؟ إيه؟ لا هو راجل فاسق مين اللي مقاطعين؟ ولاده؟ لا لا يجوز لأبنائه أن يقاطعوه، عليهم أن يصاحبوه في الدنيا معروفة، يحسنوا إليه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ويبروه ويصروه بالمال وما إلى ذلك، إن استطاعوا أن يقدموا له هدية فلا يفعلوا هذا الأمر، يذهبون إلى زيارته من حين لآخر وما إلى ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني لا يجوز لك ان تقاطع اباك، لكن عليك ان تنصحه وبالرفق حتى وان كفر، عليك ان تنصحه وبالرفق، فان ابى فلا تزر وازره وزر اخرى، عليك انت ان تصله. نعم خلاص، صاحبه في الدنيا معروفا ولا تنصحه. هل لك والله من تدخل من عايز يقعد يقعد كافر وإلا يخرج؟ طيب احنا قلنا ان الامر ليس اليه، الامر ليس اليه، يعني انت لما تدخل البيت كده خايف لك انت كافر؟ لا، ليس الامر اليه، انت تصل. لكن ان قال لك يا ابني انت ما تجيش عندي، انت لما تيجي بتزعلني يبقى انت فين، وانك انت مش هتروح لابوك عشان ما تزعلوش، كنوع من صله الايه الاب ومصاحبته في الدنيا الارض. يقول لك مش تبدلي لبشني، خلاص ما تروحش من باب انك انت بتبرر. صحيح،